الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من مادة أصول الفقه. تكلمنا في هذه المادة المرة السابقة في أحكام التكليف عن الحرام أو المحرم وأنواع أدلة التحريم وغيرها، كما فصلنا في الإيجاب وبينا ذلك. قلنا بأن الأحكام التكليفية خمسة: الحرام، الإيجاب، المحرم أو الحرام، التحريم، ثم المندوب وهو المستحب، ثم المكروه، ثم المباح. كما قلنا بأن الأدلة الأحكام الوضعية خمسة: شرط، سبب، مانع، صحة، الفساد. ما ذكرته الصلاة مش مشكلة. ما هي أنواع أدلة الوجوب؟ أول حاجة الفعل المضارع في الأمر نفسه. تمام. مثل محمد، مثل في الإجابة. أيوه. 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 ووجب ومشتق منها، الأمر ومشتق منه، والحق ومشتق منه. تمام. النمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة يا أشرف، الوعيد. تمام. أدلة التحريم يا شيخ أشرف كم دليل؟ سبعة. أذكر. أيوه. الوعيد على فعل تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة. الشيخ محمد، لفظ التحريم ومشتق من الشيخ محمد، فما هو إما في مذاكرة إما مش هينفع هذا الوقت. ها مجدي، السابعة في الماضي انت ما حضرتش. طيب، هل يؤجر الانسان على ترك المحرم؟ ايه؟ نعم. عشر محمد، تمام. طيب، الحكم الثالث اليوم من الأحكام التكليفية: الاستحباب، فهو طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحتم. إذا كان على سبيل الإلزام والحتم أصبح إيه؟ واجب، ويعبر عنه بالسنة والنفل أو النافلة أو الفضيلة أو الرغيبة والتطوع والندب، كل ذلك يعبر به عن المستحب. يعبر عنه به بالسنة والنفل والنافلة والرغيبة والتطوع والندب. ومن علامات المستحب أن يثبت الشرع على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرء من جراء من جراء تركه. إذن الشارع إذا حثنا على فعل أمر وذكر لنا ثوابا ولم يذكر عقابا لنا في تركه فهذا شيء مستحب. ويدل الشرع للمندوبات بأمور منها ويدلل أو يدل الشرع للمندوبات بأمور منها. نمرة واحد الترغيب في الفعل نحو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هنا على سبيل الفرض الإجاب أم على سبيل الاستحباب؟ ليه؟ ليه يا شيخ محمد؟ ليه؟ انت غفلت. فالترغيب في الفعل نحو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا يرغب. نمرة اثنين ذكر الثواب عليه نحو قوله من بنى لله ايه مسجدا فقد بنى لله، من بنى لله مسجدا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا ايه في الجنة. نمرة ثلاثة الأمر مع القرينة مع قرينة صارفة له عن الوجوب، عندما يكون بصيغة الأمر لكن في قرينة تصرفه عن الوجوب كقوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في النهاية لمن شاء، تمام، أخرجه أحمد والبخاري وداود. إذن هو قال صلوا قبل المغرب، فلو قال صلوا قبل المغرب لأصبحت الصلاة قبل المغرب واجبة، فلكنه قال لمن شاء، هنا صرفها من الوجوب إلى ليه الاستحباب. الأمر الرابع الذي يستدل به على الأمر على الحكم الاستحباب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرب به دون دليل يدل على إيه على الوجوب كصوم يوم الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وكان يوضع الصيام الاثنين والخميس، ولكنه لم يأمر به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يخبرنا بعقاب يقع على من يترك. إذن الأحكام التكليفية كما قلنا أربعة، آخر كلام، أحكام التكليفية كان خمسة، تمام. قلنا الإيجاب، التحريم، الاستحباب، تمام، المكروه أو الكراهة، بعد كده المباح، تمام. فصلنا في الإيجاب والتحريم، بقي معنا اليوم الاستحباب. والاستحباب تمام هو يعبر عنه الاستحباب يعبر عنه بما يلي، يعبر عنه مش الأدلة، يعبر عنه بما يلي: السنة، النبع، النفل، النافلة، الرغيبة، فلسه في أشياء، الفضيلة ايه ثاني بعدها؟ التطوع. هذا ما يطلق على، فاذا سمعت ان هذا الفعل سنة يبقى هو ايه مستحب، سمعت ان هذا الفعل مندوب يبقى ايه مستحب، سمعت ان هذا الفعل نفل يبقى ايه هذه العبادة نفل او نافلة يبقى ايه حكمها في الأصول الفقهية الاستحباب. إذا سمعت دي رغيبة زي رغيبة الفجر يعني شيء رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت الفضيلة تمام كما تسمع أقول لك إيه، والحديث الضعيف استدل به في فضائل من فضيلة جمع فضيلة، فضائل الأمور يعني الأمور المستحبة وليست إيه لوحدها حكم التحريم أو الإجابة، تمام. والتطوع
يقول لك تطوع لله برغبتين او دي صلاه تطوع، يبقى ده كله ياخذ حكمه الفقهي هو ايه الاستحباب. الادله على الاستحباب اربع ادله. الدليل الأول الترغيب في الفعل، مثل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وعلمه. ثلاثة أو اثنين، ذكر الثواب على الفعل دون العقاب على الترك، مثل من بنى لله مسجدا. ثلاثة الأمر مع قارينة صارفة، مثل صلوا قبل المغرب، اسموا الرسمة دي. ثم قال في النهاية ما قال لمن شاء. أربع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. غير دليل على الوجوب، مثل صيام الاثنين والخميس، الامر مع قرينة صارفة. اذن الاستحباب يعبر عنه بماذا؟ بالسنة، الند، النفل، النافلة، الرغيبة، الفضيلة، التطوع. يعبر عنه بكام؟ خمسة: السنة، الندب، النفل، النافلة، الرغيبة، الفضيلة، التطوع. الأدلة على الاستحباب، كيف نعرف أن هذا الأمر مستحب وليس واجبا أو محرما أو مكروها أو مباحا؟ بأربع أشياء. أول حاجة في الترغيب في الفعل، مثل قول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا على سبيل الترغيب. أفضلنا أفضل 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 الناس وهكذا. نمرة اثنين، ذكر الثواب على الفعل دون العقاب على الترك، يعني يذكر من فعل كذا لم يترك عقابا، مثل من بنى لله مسجدا، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، أحب الكلام إلى الله، ها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى هو هنا بيذكر بأذكار الصباح والمساء، من قال في الصباح كذا، من قال في المساء كذا، هنا بيذكر ثواب على الفعل ولا يترك عقاب. تمام، مثلا من قال اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك لي، ابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من قالها في الصباح ومات من يومه دخل الجنه، من قالها في المساء ومات من ليلته دخل الجنه. يعني هو بيرغبني بيذكر ثواب الثواب بتاع الفعل دون ايه عقاب على الترك. نمرة أربعة او الامر الثالث الذي استدل به على ان هذا الامر مستحب وليس واجبا، الامر مع قرينة صارفة، يعني هو جاء الفعل بلفظ الامر لكن هناك قرينة ايه صارفة، كما قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في النهاية ايه لمن شاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم كما قيل يا رسول أنا حج كل عام، قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وما استطعته. لأن في الحديث آخر، بيقول إيه تابع بين الحج دفع الأمر، تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحج. طب هل هذه المتابعة واجبة بفعل الأمر؟ يقول هناك قارينة تصرفها عن الوجوب، وهي الحديث الآخر أفنحج كل عام؟ قال لو قلت نعم لا إيه توجبت. يبقى في قارينة تصرفها على أن هذا يكون الأمر إيه واجب. زي حديث سأل لولا أن أشق عن أمتي على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إيه صلاة. يبقى اللي منعه بأمرنا بالسواك على على سبيل الحتم والإلزام ها عدم المشقة. وفي قارينة تصرفه اللي احنا قلنا وهو تعريف المستحب هو الأمر أو الترغيب في فعل شيء دون الحتم والإيه والإلزام. نمرة أربعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير دليل كصيامه اثنين والخميس تمام، نومه على الشق الأيمن تمام صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم التيامن في كل شيء ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. فهذه الأشياء التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر دليل على ولم يذكر دليل على الوجوب فهي أيضا إيه مستحبة. وليس معنى مستحبة أننا إيه نتركها كما سوف نبين بعد قليل. ما يثبت به الاستحباب، يرى بعض الفقهاء التساهل في استحباب إثبات الاستحباب فيثبتون النوافل كصلاة التسابيح بالأحاديث الضعيفة ونحوها. والصواب أن الاستحباب كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل صحيح. يعني اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، بعضهم كان يستسهل المستحب حتى أنه يأتي بالأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا تمام، وبعضهم يقول يرى أن هذه عبادة والعبادة لا تثبت إلا بحديث صحيح والحكم لا يستنبط إلا بدليل صحيح. هل المستحب أو المستحبات تتفاوت في الأجر ولا أجرها كل واحد كالمحرمات والمباح كالإيجاب والمحرم؟ نعم، الأمور المستحبة تتفاوت في الأجر، ليس أجرها كله إيه واحد، ففي بعضها آكد من بعض. يقول لك هذه السنة مؤكدة أو هذه السنة ويسكت تمام، وهذه من آكد السنة تمام. إذن في تفاوت، كما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات كذلك تتفاوت المستحبات في تأكيدها، بعضها أعلى من بعض تمام، في تأكيدها بعضها أعلى. فتطوعات الصلاة مثلا تتفاوت، فالوتر وركعة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا إيه صبرا، وهذه يدل على أنهما من آكد المستحبات تمام، وهذا يدل على أنهما أشد تأكيدا. وهناك سنن رواتب زي 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر، هذه أيضا راتبة ويحافظ عليها الإنسان وفيها من الأجر ما فيها، فهي آكد من غيرها، أفضل من صلاة التطوع على سبيل المرة تمام. وكان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر الرواتب ويتركها في السفر تمام. فهذه سنن مؤكدة لكن مش من آكد السنن. وهناك نوافل ذوات أسباب زي إيه؟ تحية المسجد، ركعتي الطواف، صوم عاشوراء، صوم عرفة. وهناك نوافل مطلقة تفعل عندما ينشط لها المرء، وإن تركها فلا حرج عليه. واحد صلى المغرب وجلس في المسجد فأخذ يصلي صلاة تطوع ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، فأحد جلس في المسجد بعد الظهر أخذ يصلي ركعتين ويسلم بعد يصلي، واحد صلى الضحى ركعتين وبعد كده جلس يصلي ركعتين ويسلم حتى أذان الظهر، هذه لا شيء فيها. بالليل جلس يصلي ركعتين ويسلم صلاة الليل إيه مثنى مثنى. فالأفضل لمن فعل المستحبات أن يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه. فإن قال يعني أنت ربنا من عليك وصلي ركعتين الضحى خلاص واغضب عليه، الضحى اثنين أو أربعة أو ستة أو ثمانية خلاص، لا صلي أنت اثنين بس واغضب عليها. قيام الليل أقصاه 11 ركعة أو 13 ركعة أو مفتوح وتختم بركعة تمام. طيب أنت مش قد لا تستطيع أن تصلي 11 ركعة، صلي ركعتين كل ركعة بربع، صلي ركعتين كل ركعة بحزب ومعها الوقت واظب عليها واظب ايه عليهم ولا تحرم نفسك من أجل في أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر في حديث آخر اثنين قبل الظهر عشر ركعات اثنين قبل الفجر اثنين قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء سنة الراتبة تمام إذن إذا واظب الإنسان على شيء لا يتركه أما السنة المؤكدة فإن تاركها المداوم على تركها ملوم لكن ايه مش معاقب في فرق بين ايه تلوم على واحد وفي فرق بينك تعاقبه فرق شاسع بين اللوم والعقاب العقاب بتوقع عليه عقوبة اللوم بالكلام تؤنبه بالكلام وإن كان اللوم نوع من ايه من أنواع العقاب كمن ترك صلاة الجماعة كلية على القول بسنيتها لمن قال بأنها ايه سنة من تركها على طول أو ترك السنة من الرواتب نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في من ترك الوتر إنه رجل سوء إمام أحمد قال لمن ترك الوتر إنه رجل سوء فإذن لربنا من عليه بشيء يواظب عليه لربنا من عليه لا تدري على أي شيء يوم القيامة تدخل الجنة لا تدري على أي شيء تدخل الجنة ربما تدخل يوم القيامة الجنة على عمل يعني ما تظن أنه من أعمالك الصالحة أنت ما كنت تحسبه من أعمالك الصالحة تمام أعمالك الصالحة دي كثيرة أنت كنت مثلا قابلك فقير أو أخ مسكين أعطيته جني ما كنت تظن أن الجني ده أصلا هو اللي هيدخلك الجنة أنت فكرت في الألف جني اللي طلعته تبرع ذكرت العشر ثلاث اللي عملت بها مسجد ذكرت بتذكر الأعمال الضخمة يكون تصلي ركعتين مرة كده تتوضأ كده ثم تصلي ركعتين تخلص فيها لله فنزلت دمعة حارة معها تدخل بها الجنة أو تخلو بنفسك فتتذكر ذنوبك وتخاف من الله فتنزل دمعة حارة شديدة تدخل بها الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا أناح غصن شجرة من الطريق فشكر الله له دخل الجنة هل هذا الرجل ليس له من الأعمال إلا هذا له أعمال كثيرة لكن كان أشدها إخلاصا مش هنقول لا نقول أن الأعمال السابقة ليس فيها إخلاص بل ربما هذا أشدها إخلاصا لأنه لا يراه أحد في الطريق وهو يسير مع نفسه ذلك كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول ما ظهر من عملي للناس لا أعده من أعمالي الصالحة لأن العمل إذا ظهر للناس الإخلاص فيه شيء عزيز يعز عليك أن تخلص في هذا العمل إذا ظهر للناس صعب يعني الواحد فينا صعب يخلص في عمل يظهر للناس لكن ما بينك وبين الله هذا الإخلاص فيه أيسر بكثير عندما تخرج صدقة لمسكين لا يعلم بك أحد غير لما تطلعها قدام الناس ما تدفع مبلغ في مسجد غير ما حد يعرف بيه غير لما تطلع كده خذ العشرة هذه في نهايات المسجد فالإنسان لا يستهين بأي فعل بل السنة كثير من الشباب الآن بدأ يستهين بالسنة حتى من طلبة العلم هذه سنة من فعلها أجر ومن تركها فلا إثم عليه طيب هذه السنة التي تتركها أنت ربما تكون سبب في نجاتك يوم القيامة قال يا بلال ما لي أسمع خشخشة عليك في الجنة قال يا رسول الله أي أعمال تعفى يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة أقدام بلال في الجنة طب لماذا إيه اللي بيعمله بلال بلال كان من السابقين الأولين بلال كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هل بلال لما قال له يا رسول الله كما يقول بعض أني أقوم الليل وأصوم النهار وأصوم على الصلاة الخمسة هل قال ذلك وتعذبت يا ما تعذبت لسبيل الله قال لا شيء يا رسول الله لم يذكر الأعمال الكبار والواجبات إنما ذكر عملا يسيرا قال كلما أحدثت توضأت وصليت ركعتين مع العلم وهذه السنة عن بلال أقره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسمع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها هذه السنة سنها بلال لنا رضي الله عنه وأرضاه. إذا أنت لا تدري. شوف بلال لن يدخل الجنة، لن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشتنا عليه لأنه عذب في سبيل الله وأوذي، لم يسمع خشخشتنا عليه لأنه من السابقين الأولين، لن يسمع خشخشتنا عليه لأنه كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هو ذاك، يعني هذا الفعل هو الذي جعلني أسمع أقر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الإنسان لا يستهين بأمر السنن، هذه السنة من فعلها أجر ومن لم يفعلها لا إثم عليه، لا ينبغي عليه. يقول الإمام أحمد ما علمت سنة سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفعلتها، إلا وفعلتها. فالسنة الإنسان يحرص على فعلها، حتى أنه علم أن الحاجم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا، فأخذ يرجع الدرهم على الدرهم حتى كون دينارا، وذهب إلى الحاجم واحتجم وأعطى الحاجم دينارا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تستهين بأمر السنة ولا تستقل بأمر السنة. الآن الطب الحديث أن كل شيء أثبت أن كل شيء أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد صحية، الشرب ثلاثا، النوم على الجنب اليمين، عن هذه من السنن كما يقولون هذه سنة. تمام، خطب حضرتك. وبالأمس قرأت أن من ينام على بطنه أو يقف على النوم على بطنه يصاب بمرض كذا وكذا وكذا. فسبحان الله، يعني شوف ما من سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتفعلها وأنت تتعبد الله تبارك وتعالى إلا وتجد بركتها في حياتك. في التناول الشرب ثلاثا، قالوا لأن كذا كذا، الإفطار على تمرات، الإفطار على لم تجد فماء رطب تمر ماء، السواك ما النهاردة السواك تعالى مهما تستخدم من معاجين الأسنان لا تحافظ على لا يحافظ على اللسة والأسنان إلا السواك. نعم، لا يحافظ على اللسة والأسنان، بل قالوا المادة التي يبلعها الإنسان أثناء السواك هذه مساعدة على المهض على الهضم وتقوي جدار المعدة، يعني فوائد لا حصر لها اكتشفناها. ويجي الأخ يقول بس دي سنة. فعلا فعلا رأينا كثير من الأخوة يستهين بأمر السنة. هذه اللحية وهي واجبة وليست سنة عندنا في كما ندين لله تبارك وتعالى بهذا، فيها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى الإنسان. فالإنسان لا يستهين بأمر السنة، يقول هذا مستحب، هذا على سبيل الاستحباب فعله، بل وواظب عليه، بل وإماطة الأذى عن الطريق هذه سنة ليس على سبيل الوجوب، وإن كان هي من أدنى درجة الإيمان. لكن هذا عندما نحى غصن الشجرة غصن الشوك الخاص غصن الشجرة مليء بالشوك عن الطريق شكر الله له صنيعه، و الرأفة بالحيوان، الرأفة بالطير، كما فعلت امرأة شيرت صورتها على صفحتي. هذه امرأة كانت لا تفعل إلا أنها تسقي الحمام، كانت حريصة على سقي الحمام، سقي الحمام تسقيها بكثرة تمام وتواظب على سقيها. فلما ماتت تمام اجتمع الحمام على قبرها وأخروا يتسابقون في الوقوف على قبرها، أخذوا يتسابقون في الوقوف على قبرها. هذه سنة اللي هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة بالحيوان، وأمر صلى الله عليه وسلم بالرأفة بهذه الأشياء. قال من الذي نفر فجع هذه في ولديها الإمام. تمام، إذن لا نستهين بأمر السنة، وأي سنة تسمعها للنبي صلى الله عليه وسلم فطبقها. انظر مثلا نتف الإبط، هذا سنة ونهينا أن يزيد عن 40 يوم. نتف الإبط في ثلاث، في قص وفي حلق وفي نتف. السنة النتف وليس للقص ولا الحلق. طيب أنا لا أستطيع نتفه كما كان يفعل الشافعي، لا أستطيع نتفه مثلا، كان يحلق، لكن الآن بمزيل الشعر وغير الأمر أصبح سهل وسيرة. طيب شوف الفوائد في نتف الإبط. نعم، ما هو بيزيل من جذوره قبل النتف. شوف فوائد الإبط، يقول لك تحت أثبت العلم الحديث والطب الحديث أن تحت كل شعرة ميكروب، هذا الميكروب هو الذي يخرج الرائحة المنتنة تحت الإبط. فإذا حلقه الإنسان تمام ذهب نصف هذا الميكروب وبقي النصف، فإذا نتفه خرجت هذه البكتيريا أو هذا الميكروب أو هذه البكتيريا التي تخرج هذه الرائحة. شوف بقى، فانظر الشعر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شعر أمرنا بنتفه، شعر إبر، شعر أمرنا بحلقة، شعر العانة، شعر أمرنا بقص، قص الشارب وقص الشعر، تمام، شعر أمرنا بتركه كشعر اللحية. إذن يعني كل وكل حاجة لها حكمة، قص الشارب ده له حكمة، تمام، يعني حلق الشارب بالموس ما ينفعش، قص له حكمة، ممكن تحلقه بالمكنة، المكنة دي قص وليس حلق، تمام. فكل هذه الأمور لها فوائد، ما من سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولها فوائد. فمش ليس معنى الأمر مستحب أن تفرط فيه أو لا تفعله. ابن عمر في ذهابه إلى الحج أناخ الناقة وبال خلفها، قالوا ما لماذا تفعل ذلك؟ قال في هذا المكان أناخ صلى الله عليه وسلم ناقته وبال، مع أننا غير مطالبون بهذا، احنا مش مطالبون، نحن لن نطالب بأن نفعل كما فعل ابن عمر مكان بال النبي صلى الله عليه وسلم فنذهب ونبول فيه، لن نطالب بذلك، لكن انظر إلى حرصهم الشديد في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى الفوائد، قرأت فوائد وكتبتها في رسالة الدكتوراه، فوائد النوم على جنب اليمين لا حصر لها ولا عدد، فوائد النوم على جنبك اليمين له عدة أسباب. قال لأن القلب على اليسار، فإذا كان القلب على اليسار فعندما ينام الإنسان على جنبه اليمين لا يوجد ضاغط على القلب فيشتغل طبيعي جدا جدا ولا يصاب الإنسان أي شيء، خلاف لو نام على جنب اليسار هذا الجنب كله التحميل كله سوف يكون عليه على القلب، يعيق القلب في عمل غير التنفس لما يبقى نايم على الجنب اليمين وضعه كذا، واليد نفسها هذه لها فوائد عندما ضع تحت الخد هكذا. إذن لا نستهين بالأمر المستحب، نقول هذا أمر مستحب ولا نفعله. ما تسمع من سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتطبقها. كان صلى الله عليه وسلم إذا جامع أهله وأراد أن يأكل أو ينام توضأ صلى الله عليه وسلم واظب على هذه السنة كما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان يا جماعة يواظب على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يواظب على الأمور المستحبة، ولا يقول هذا مستحب وهذا كذا، لأنك لا تدري على أي شيء تكون نجاة. دخلت امرأة النار في هرة وهي مصلية تصوم وتصلي، إلا أنها منعتها من الطعام والشراب، ولم تدخل لها طعاما وشرابا ولم تترك هذا تأكل من حشاش الأرض، ودخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب سقط، وهذا من الرأفة بالحيوان التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع أن هذه سنة أو هذا أمر مستحبا وثبت الحديث الصحيح إياه، ثم إياك أن تفرط في هذه السنة ويفعلها ولو على سبيل المرة، فعلها ولو على سبيل المرة، ولكن لو واظبت عليها لكان خيرا. فأحب الأعمال إلى الله أدمه الأكل باليمين، الشرب باليمين، تمام، هذا واجب، تمام. بعضهم يقول مستحب، طال العلم، فلو افترضنا أنه هو مستحب تمام لا تفرط فيه، لا تفرض في. إذن أي أمر ترى أنه مستحبا أو قال عنه العلماء بأنه مستحبا تمام وفعله الإنسان أجر من الله، لأنك لا تجري على أي شيء تدخل الجنة يوم القيامة. نأخذ حكم الكراهة أم نؤجله للقاء المرقد؟ ها؟ طيب، إذن هذا هو الحكم الرابع، الاستحباب. وقلنا الاستحباب، قلنا الأدلة التكليفية أو الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة تكليفية وأدلة أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أما الأحكام التكليفية فهي خمسة: الإيجاب والمحرم والاستحباب والمكروه والمباح. وأما الأدلة الوضعية فهي كام؟ خمسة أيضا: الشر، السبب، المانع، الصحة، الفساد. فانتهينا من الإجاب وكذلك المحرم، واليوم أخذنا الاستحباب. والاستحباب يعبر عنه أيضا بالسنة والندب والنفل والنافلة والرغيبة والفضيلة والتطوع. وأدلة الاستحباب أيها الإخوة الفضلاء أربعة: الترغيب في الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن فعلمه، أو كما قال من قال. الأمر الثاني ذكر الثواب على الفعل وعدم العقاب كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فقوله من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له إيه نخلة إيه في الجنة. الأمر الثالث الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم في الآخر في النهاية قال لمن شاء. الأمر الرابع فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير دليل على الوجوب كصيام الاثنين والخميس، كصيام الاثنين والخميس ونومه على الشق الأيمن والتيمم في كل شيء، وها أو كما كان فعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويثبت الاستحباب بما يثبت به الإيجاب والمحرم، فالاستحباب يثبت بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حكم من الأحكام التكليفية. انظر نقول أحكام التكليفية. الأمر الثاني والمهم أن المستحب مثله مثل الإيجاب والمحرم، تتفاوت فيه الدرجات وتفاوت فيه الثواب. فآكد السنن الوتر ورغيبة الفجر، ثم السنن الرواتب، ثم كل سنة أو كل أمر مستحب يكون أجره كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فالدرجات تتفاوت في السنن. بهذا نكون قد انتهينا من الاستحباب، ويبقى معنا المكروه والمباح. إن شاء الله إلى اللقاء القادم. فلا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله، اللهم كما علمت آدم إبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا. السؤال إليكم الأسئلة. السؤال الأول: ما معنى الاستحباب؟ ما معنى الاستحباب وبماذا يعبر عنه؟ وبماذا يعبر عنه؟ السؤال الثاني: كيف يدلل الشرع أو كيف يدل الشرع على المندوبات أو الأمور المستحبة؟ السؤال الثالث والأخير: بما يثبت الاستحباب وهل يتفاوت الاستحباب في الأجر؟ الثالث والأخير: بما يثبت الاستحباب وهل يتفاوت المستحب في الأجر؟ سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.